والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في هل أن جريان أصالة البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية يشترط فيها وجوب الفحص، أي يجب الفحص ثم إن لم يصفر بالحكم في مضانه واليأس عنه فيها نجري أصالة البراءة الشرعية وهي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وقلنا بأنه قد يستدل لوجوب الفحص قبل إجراء البراءة الشرعية، فحينئذ تكون البراءة الشرعية ظرفها بعد الفحص، أما قبل الفحص فلا يجوز إجراؤها حينئذ. وسوف يأتي من المصنف التعرض للتبعات الوضعية والتكليفية على ما لو أجرى أصالة البراءة الشرعية قبل الفحص. وقلنا أنه قد استدل على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية بدليلين أو بأمرين، أحدهما الإجماع والآخر العلم الإجمالي. وقلنا بأن المصنف رد كلا الوجهين وتنظر بهما بما تقدم في الدرس السابق، ولكن قد يقال هناك وجه آخر يدل على وجوب الفحص في وعدم جواز إجراء البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية قبله. وحاصل هذا الوجه هو أنكم تدعون أن مقتضى إطلاق أدلة البراءة الشرعية يقتضي جواز إجرائها قبل الفحص وبعد الفحص، ولكن نحن ندعي انصراف هذه الأدلة إلى ما بعد الفحص، ندعي انصراف هذه الأدلة إلى ما بعد الفحص، فإن قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون وكذلك ما حجبه الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وأشباه ذلك، هذه الأدلة منصرفة إلى ما بعد الفحص، وذلك بحكم العقل بوجوب الفحص، العقل يحكم بوجوب الفحص، وعدم جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص، أي لا بد أن تفحص أولا، فإن لم تأثر على الحكم وبقى هنالك الحكم محتملا فيمكن إجراء أصالة البراءة الشرعية، فإن العقل يحكم بوجوب الفحص، وذلك لأن العقل عليكم السلام كما يحكم بقبح العقاب بلا بيان كذلك يحكم بوجوب الفحص عن أحكام المولى، وذلك من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، أي أنه لما كان هنالك شريعة وقانون فالعقل يحكم بأنه لأجل دفع الضرر المحتمل في موارد احتمال الحكم يجب الفحص عن الحكم في مضانه، فهذا الحكم يساوي ويساوق حكمه بقبح العقاب بلا بيان. وبالجملة نقول كما أن على المولى إبلاغ أحكامه وإيصالها إلى عبيده وبيان مراده لهم، كذلك ليش جريا على وظيفة المولوية، المولى من حيث هو مولى لا بد وأن يبين مراداته لعبيده ويبين أحكامه لهم، جاء جريا على وظيفة كونه ماذا؟ جريا على كوظيفة كونه مولى. فكذلك يجب على العبد الفحص عن مرادات المولى وأحكامه جريا على وظيفة العبودية. هذا من مقتضيات وظيفة العبودية. ليش؟ إذ لا يجب على المولى إلا بيان مراداته وأحكامه بالطرق المتعارفة، بأن يجعلها بمسمع ومرأة من العبد، بحيث لو أراد أن يصل إليها لأمكن الوصول إليها. وليس من وظيفة المولى إيصال أحكامه فعلا للعبيد، فحينئذ فعلية الحكم أو عفوا فعلية الوصول والبحث عنها إنما هي وظيفة من؟ وظيفة العبد، لا وظيفة ماذا؟ لا وظيفة المولى. وظيفة المولى أن يلقي أحكامه في مظانها في معرض الوصول. يعني شنو في معرض الوصول؟ أي أنه لو بحث لوصل. أما فعلية الوصول ليس من وظائف المولى، إنما هي من وظائف العبد في معرفة أحكامه وبيانه ومراداته. فحينئذ نقول حكم العقل بوجوب الفحص من باب دفع الضرر المحتمل، هذا يجعل قرينة متصلة تمنع عن انعقاد الظهور لهذه الأدلة في الإطلاق. هذه الأخبار، هذه القرينة، وهي حكم العقل بوجوب الفحص من باب دفع الضرر المحتمل، نجعله قرينة مانعة عن انعقاد الظهور لأدلة البراءة الشرعية لشمولها لحالة ما قبل الفحص ولما بعد الفحص، بل يكون موجبا لتقييدها لما بعد الفحص. فحينئذ تكون هذه الأخبار، أي أخبار البراءة الشرعية، من أول الأمر مختصة بماذا؟ مختصة بالشبهات الحكمية لما بعد الفحص. أما قبل الفحص العقل حاكم بوجوب الفحص حينئذ دفعا للضرر المحتمل. هذا بيان آخر لوجوب الفحص شرطا في جريان البراءة الشرعية. وقد التزم بهذا البيان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المصباح. واضح هذا البيان؟ ثم نقول هذا خارج عن البحث، يعني عن الكتاب. ثم نقول قد عرفت بما تقدم، بما لا مزيد عليه، بأن المصنف لم يرتضي ما ذكر دليلا على شرطية وجوب الفحص، على شرطية الفحص في جريان أصالة البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية، وذلك لعدم تمامية لا الإجماع ولا الدليل العقلي اللذين ساقهما البعض للاستدلال على وجوب الفحص. ولكن المصنف قال يمكن الاستدلال على شرطية وجوب الفحص بدليل آخر، وهو مجموعة من الآيات والأخبار، وهي على نحوين. النحو الأول، شوي انتبهوا ياي، البحث هواي دقيق. النحو الأول، ما دل على وجوب أصل التعلم والتفقه، وهو مجموع خليط من الآيات والروايات. الأول قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنلاحظ وتقريب الاستدلال بهذه الآية أن هذه الآية الشريفة قد أمرت بالنافع إلى التفقه وتعلم أمور الدين، هكذا قالت: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. التفقه في الدين، والغاية من التفقه في الدين هو إنذار القوم، فجعل إنذار القوم غاية. لماذا؟ للتفقه في الدين. لماذا نتفقه في الدين؟ حتى ننذر القوم. أي قوم؟ قومنا إذا رجعنا إليهم. واضح؟ الغاية من الإنذار هو الحذر لعلهم يحذرون. ولا ريب ولا إشكال أن نقول أن الأمر بالنفر يدل، لأن هذه الآية دالة على الأمر بالنفر، آمرة بالنفر، أن الأمر بالنفر لأجل التعلم دال على وجوبه، أي وجوب النفر. لماذا؟ لأن النفر للتفقه بالدين هو الطريق الموجب للحذر الواجب. لاحظوا، الحذر هو المطلوب للمولى، يجب أن تحذروا من مخالفة تكاليف المولى. كيف نحذر من مخالفة تكاليف المولى؟ هو أنه أعطاهم طريقة، وهو أن ينفروا بعضا منهم ويذهبوا إلى المدينة، على فرض تسليم دلالة هذه الآية على هذا المعنى، مو أنه النفر إلى الجهاد، أنه أن ينفروا إلى المدينة، وأنه لأجل التعلم والتفقه حتى يتحققوا حينئذ مصداق الإنذار فيحذروا. الحذر هو الواجب في الحقيقة، ولا حذر إلا على الواجب والحرام. حينئذ نقول أما الحذر على غيره لا يكون، إنما الحذر من الواجب والحرام. فالتفقه في الدين والأمر بالنفار باعتباره طريقا للإنذار الموجب للحذر من الواجب، شنو؟ من الواجب والحرام، بأن يتعلم ما هو واجب فيأمرهم بفعله، ويتعلم ما هو الحرام فينذرهم بتركه. فنقول أن النفر والتفقه لأجل النفر لأجل التفقه بالوجوب والحرمة واجب، لأن الحذر منه واجب. واضح؟ فلو كانت هناك، نقول أن أصالة البراءة الشرعية تجري في موارد محتمل الوجوب ومحتمل الحرمة، لما كان هنالك وجه للأمر بماذا؟ بالنفر حينئذ للتفقه، لأنه ماذا؟ لأنه بالإمكان أن يتحقق العذر بالنسبة إلى الواجب المحتمل والحرام المحتمل. شلون يتحقق العذر؟ بالرجوع إلى أصالة البراءة الشرعية. إذا رجع فهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فمقتضى هذا حينئذ لا معنى لوجوب التفقه والأمر بماذا؟ بالنفر حينئذ. هذا هو تقريب هذه الآية القرآنية. الثاني قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال بهذه الآية على وجوب التعلم والفحص بما حاصله، أن الآية المباركة تدل على ماذا؟ فاسألوا، أمر هنا صيغة افعل، فاسألوا أهل الذكر. أن الآية القرآنية دلت على وجوب ماذا؟ وجوب السؤال المستفاد من صيغة الأمر، وهو افعل، فاسألوا أهل الذكر. صح. فالآية القرآنية دلت على وجوب السؤال عند عدم العلم إن كنتم لا تعلمون، دلت على وجوب السؤال عند عدم العلم. لأجل ماذا؟ لأجل أن تعلموا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الواضح أن الأمر بالسؤال إنما يكون في أي مورد؟ في مورد احتمال ماذا؟ في مورد احتمال التكليف. أما السؤال في موارد العلم بالتكليف أو العلم بعدم التكليف لا معنى للسؤال فيه. إذن عندنا موارد ثلاث: احتمال التكليف والجهل به، العلم بالتكليف، العلم بعدم التكليف. لا معنى لأن يأمرنا المولى بسؤال أهل الذكر في موارد العلم بالتكليف أو في موارد العلم بعدم التكليف، وإنما وجوب السؤال إنما يكون في موارد عدم العلم بالتكليف، عدم العلم بالتكليف في مورد احتمال التكليف. بحيث لو سألنا شنو لعلمنا بذلك الحكم حتى يدخل فيما يعلمون. فنقول وجوب السؤال حينئذ يدل لا ريب ولا إشكال أنه في مورد احتمال التكليف. فلو كان في مورد احتمال التكليف مجرا لأصالة البراءة الشرعية فلا معنى حينئذ للأمر بالسؤال. لماذا يسأل؟ لماذا تأمره بالسؤال؟ بإمكان أن يرجع إلى البراءة الشرعية في موارد شنو؟ عدم العلم بالتكليف. في موارد عدم العلم بالتكليف يرجع إلى البراءة الشرعية ولا يجب عليه السؤال لأنه هذا معذر. فبالتالي نقول الأمر بالسؤال والتعلم يكشف على أنه لا مجال، لا مجال للبراءة الشرعية في موارد احتمال التكليف قبل السؤال. نعم، فبعد السؤال، فبعد أن سئل أو بحث ولم يعلم حينئذ يكون مجرا لأصالة البراءة الشرعية وإلا تلغو، لأن موردها إما قبل السؤال وإما بعد السؤال. فلو كان قبل السؤال لا يمكن، فحينئذ يتعين أن يكون بعد السؤال. بعد السؤال وعدم العلم يبقى على حاله. واضح؟ هذا رواية آيتين قرآنيتين يستدل بهما من النحو الأول. واضح الاستدلال بهما على عدم جريان، على وجوب الفحص وعدم جريان أصالة البراءة الشرعية قبله. واضح؟ إلا أنه قد يقال أن في الحقيقة آية النفر وآية السؤال إنما هما واردتان في بدء الشرع. في الحقيقة في موارد ماذا؟ بدء الشرع. شلون يعني بدء الشرع؟ وهو في موارد العلم الإجمالي بالتكليف من دون العلم بعناوينها الخاصة. ففي ذاك المورد لا ريب ولا إشكال مع وجود هذا العلم الإجمالي بالتكليف لا محل لجريان أصالة البراءة الشرعية في أطرافه حينئذ. فالسؤال والنفر للتفقه لأجل معرفة تلك الأحكام المعلومة بالإجمال، معرفتها بعناوينها التفصيلية. فحينئذ نقول هاتين الآيتين أجنبيتين عن مورد كلامنا وهي موارد الشبهات البدوية. نقول لو كانت الشبهة بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي، هل يجب الفحص؟ هل يجب السؤال؟ هل يجب النفار؟ وهو الذي يعني وجوب الفحص والتعلم حينئذ، أو لا يمكن أن نجرى صاحبه. تلك الآيات التي استدل بها إنما في موارد العلم الإجمالي، لا في موارد ماذا؟ لا في موارد الشبهات البدوية، فيمنع إطلاقها من هذه الجهة. ولكن منع إطلاق هذه الروايات لهذا الأمر في غير محله، الظاهر منها هو وجوب الفحص والتعلم والنفار، سواء كان هنالك علم إجمالي أو لم يكن علما إجماليا، يجب الفحص والتعلم والسؤال، اسألوا أهل الذكر مطلقا، سواء كان هنالك علم إجمالي أو لم يكن هنالك علم إجمالي، ولكن مورده احتمال الحكم. أما في غير هذه الموارد فنقول نعم، أصالة البراءة الشرعية تجري بلا نزاع. ومن هذا النحو قوله، قول رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وقسم، قول الإمام الصادق عليه السلام ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام: تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو إعرابي أو أعرابي. واضح؟ وقلنا والاستدلال بها على نفس النمط في الاستدلال بالنسبة إلى الآيتين المباركتين، هذا كله بالنسبة إلى النحو الأول. النحو الثاني: بعض الروايات الدالة، شوية انتبهوا، بعض الروايات الدالة على مؤاخذة شنو؟ فعل المؤاخذة، مؤاخذة فاعل المعاصي المجهولة. بعض الروايات تدل على عقوبة ومؤاخذة فاعل المعاصي المجهولة، وياي، التي لو فحص عنها لوجدها في مظانها، وهي ما ورد في تفسير قوله، قول الله تعالى: فلله الحجة البالغة، حيث ورد هكذا عنه، عن في الحقيقة عن الصادق عليه السلام: إن الله تعالى، شوية انتبهوا للرواية، إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له: أفلا عملت بما علمت؟ أنت تعلم بتكاليف وجوبية وتحريمية، أنا سألتك أنت عالم أو ليس بعالم؟ إن قال نعم أنا عالم، يقول: أفلا عملت بما علمت؟ لماذا تركت الواجب وفعلت الحرام؟ وإن قال لا، زين، وإن قال كنت جاهلا، زين، قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه: فتلك الحجة البالغة. واضح؟ فيخصمه، فيخصمه ماذا يعني؟ فيخصمه يعني يستحق المؤاخذة والعقوبة عليه حينئذ، فتلك الحجة البالغة. هذه الرواية في الحقيقة يفرض وجود شخص، إما أن يكون عالما ولم يعلم ولم يعمل، وإما أن يكون جاهلا، ففرض العلم يخاطبه بالعمل: لماذا لم تعمل؟ فيخصمه. فرض الجهل يخاطبه: لما لم تعلم؟ فيخصمه حتى تعمل. فالعلم مقدمة للعمل. فإذن استحقاق المؤاخذة، زين، على الجهال بفعل المعاصي التي يجهلونها، التي لو فحصوا عنه عنها لو لقال هل لا تعلمت لوجدوها في مظانها. ولا يخفى في دلالة هذا الخبر على وجوب الفحص بتقريب، هو أنه لو كان إجراء البراءة الشرعية قبل الفحص والتعلم جائزاً، وكانت المؤاخذة على خصوص، ها المؤاخذة على ماذا؟ على خصوص الواجبات والمحرمات المعلومة، أما المجهولة فتجري أصالة البراءة فيها مطلقا. تريد نفرض احنا أصالة البراءة الشرعية كنت تجري قبل الفحص وبعد الفحص، مجهولة، المعلوم تستحق عليه العقوبة، أما المجهولة ما تستحق المؤاخذة لجريان أصالة البراءة الشرعية. إذن نقول لو كانت جواز إجراء البراءة الشرعية قبل الفحص وكان أمرا جائزا، وكانت المؤاخذة واستحقاق العقوبة إنما هو فقط على معلوم التكليف من الوجوب والحرمة، لم يكن وجه لوجوب التعلم ولم يكن وجه لاستحقاق العقوبة حينئذ والمؤاخذة، ماكو وجه بعد. لماذا؟ لأن العبد يخصم المولى ويقول لي عذر، أنت شو تخصمني؟ لماذا هذه حجة بالغة عليه؟ لا هي مو حجة، أنت قد جعلت ماذا؟ حديث الراف رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا جعلته حجة لي وعذرا في مورد عدم العلم، ومورد عدم العلم قبل الفحص وبعد الفحص مطلق، فلماذا تخصمني؟ فلماذا هناك مخاصمة؟ لماذا أنا أستحق العقوبة؟ أنا ما أستحق العقوبة، عندي عذر شرعي. لاحظت الفكرة؟ عذر شرعي. هذا لو قلنا بجواز إجراء البراءة الشرعية. ومنه يتبين أن هذا الحديث هو يدل على ماذا؟ على إخصام الشخص الجاهل بالحكم الذي لم يتعلم وأنه مستحق للمؤاخذة والعقوبة، فيتبين أنه يدل على وجوب التعلم، وفوجوب التعلم هذا معناه هو وجوب الفحص وعدم إمكان إجراء أصالة البراءة الشرعية في مورد ماذا؟ قبل الفحص. واضح؟ زين. إن قلت أن النسبة بين أدلة البراءة وبين هذه الأخبار، أي أخبار التعلم في النحو الثاني، هي النسبة العموم والخصوص من وجه، فنقول أن الأمر مثلا بلزوم التعلم إنما يكون قبل الفحص، أما بعد الفحص ومعرفة عدم الحكم فلا يلزم ماذا؟ فلا يلزم التعلم حينئذ. يعني أنا عندي موردين، فنشوف أكو النسبة بالعموم وخصوص من وجه ترجع إلى قضيتين سالبتين جزئيتين وموجبة جزئية، موجي يرجع مورد افتراق أدلة البراءة عن أخبار التعلم هو ما بعد الفحص، تجري أصالة البراءة ولا تجري أخبار التعلم، إذ لا يلزم بعد الفحص وجوب التعلم حينئذ. في مورد العلم بعدم الحكم لا يجري بالنسبة إليه وجوب ماذا؟ وجوب التعلم. فحينئذ نقول هذا مورد لجريان أصالة البراءة ولا يجري بالنسبة إليها ماذا؟ أخبار التعلم. ومورد افتراق أخبار التعلم عن أدلة البراءة هي موارد العلم الإجمالي. موارد العلم الإجمالي بالتكليف مع الجهل بعناوينها الخاصة، لا ريب ولا إشكال وجوب التعلم وارد بالنسبة إليها لمعرفة عناوينها الخاصة من الواجبات والمحرمات، ولكن لا تجري أصالة البراءة الشرعية في تلك الموارد. فهذا مورد افتراق أخبار التعلم عن أدلة ماذا؟ أدلة البراءة. وأما اجتماعهما فهما يتعارضان في غير موارد العلم الإجمالي قبل الفحص، لأنه بعد الفحص موردا للبراءة دون أخبار التعلم، في مورد العلم الإجمالي موردا لأخبار التعلم دون أدلة البراءة. فيتعارضان وين؟ في ماذا؟ في مورد الشبهات الغير المقرونة بالعلم الإجمالي قبل الفحص. فإن مقتضى أخبار البراءة وهي رفع عن أمتي ما لا يعلمون عدم مؤاخذة العبد، ماذا؟ عدم مؤاخذة. ومقتضى أخبار التعلم هو ماذا؟ هو المؤاخذة واستحقاق العقوبة. فيتعارضان ويتساقطان حينئذ. لماذا تقولون بأن أخبار التعلم زين أخبار التعلم في حينئذ يخصص أدلة البراءة بخصوص ماذا؟ بخصوص الشبهات ما بعد الفحص. من أين لكم هذا؟ هذا النسبة بينهم عموم خصوص من وجه. فيتعارضان في المورد ويتساقطان. فإذا تعارضا وتساقطا نرجع إلى أصالة البراءة العقلية حينئذ. لماذا يجب الفحص حينئذ؟ واضح الفكرة؟ هذا إن قلت هكذا قلنا إن أخبار التعلم لها ظهور في كون احتمال الحكم في مورد إمكان الظفر به لكان منجزا. أخبار التعلم شو تقول لي؟ تقول يا أيها العبد لو فحصت عن الحكم في مورده ووجدته لكان منجزا في حقك. فحينئذ منجزا معناه شنو؟ تستحق العقوبة على تركه أو على فعله إذا كان حراما. هذه هي أخبار التعلم. إيش تقول؟ تقول في مورد احتمال الحكم أخبار التعلم تقول لها ظهور في هذا المعنى، وهو أنه في مورد إمكان الظفر بالحكم شنو؟ لو ظفرت به يكون منجزا في حقه، لو كان لكان منجزا. أما أدلة البراءة ماذا تقول؟ تقول أن عدم العلم معذرا، عدم العلم معذر للعبد أمام المولى. هذا اللي تقوله وياي. وعدم العلم يكون تارة في مورد إمكان التعلم وفي مورد عدم إمكان التعلم. شوفوا انتبهوا للقضية حتى ردي نشوف الظهورات وين. أخبار التعلم تقول لي هذا في مورد احتمال الحكم في مورد لو كان موجودا لتنجز في حقك وتستحق العقوبة عليه. أدلة البراءة شي تقول لي عدم العلم معذر. عدم العلم معذر، عدم العلم له موردين، تارة يكون في مورد إمكان التعلم ولا أعلم، هذا عدم العلم، وفي مورد ماذا؟ عدم إمكان التعلم. أما أخبار التعلم ماذا تقول؟ تقول في مورد إمكان التعلم واحتمال الحكم لكان منجزا في حقك تستحق العقوبة عليه. فحينئذ تكون أخبار التعلم واردة على أخبار أدلة البراءة. فأدلة البراءة هكذا تقول: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو ماذا؟ عدم العلم معذرا إلا في موردي ما يمكن التعلم فيه. عدم العلم معذر إلا في مورد إمكان التعلم، لأنه أخبار التعلم تقتضي شنو؟ يقول هذا يستحق العقوبة، ليس بمعذر، أنت ترى التكليف منجز في حقك. أو نقول أن أخبار التعلم أظهر من أخبار ماذا؟ أدلة البراءة الشرعية في إثبات تنجيز الحكم واستحقاق العقوبة عليه. فمن هنا نحن نسلم لكم بأن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فهما يشتركان في موارد، يعني زيادة أخبار التعلم زيادة على موارد العلم الإجمالي تأتي في موارد احتمال الحكم قبل الفحص، كما أن أدلة البراءة تأتي في هذا المورد وتأتي في مورد ما بعد الفحص التي لا تكون أخبار التعلم واردة فيه. ما تجي مين بعدما فحص ولم يجد، لا معنى للزوم التعلم، أخبار التعلم ما تجي في هذا المورد. سلم أن النسبة بينهم مقصر، ولكن أخبار التعلم مقدمة على أدلة البراءة الشرعية، إما بحسب الورود وإما من باب ماذا؟ أن النسبة بعد ذلك تقيد، فيكون نسبة المطلق والمقيد في مورده، وهو إمكان التعلم وعدم إمكان التعلم. وبهذا البيان نقول لا يبقى مجال للتوفيق بين أخبار التعلم وأدلة البراءة. واحد يريد يجي يقول لا تعالوا قوية هنوفق بيناتهم، ماكو كل معارضة بيناتهم. أما أخبار التعلم فموردها العلم الإجمالي الذي يعلم بالتكاليف إجمالا ولا يعلم بعناوينها، أو المجهولة العناوين الخاصة مجهولة العنوان. وأما أدلة البراءة الشرعية موردها ماذا؟ احتمال الحكم، مورد احتمال الحكم، أي شبهات البدوية، هذا مورد شكل هذا مورد شكل، فبينهما تباين. تبين لا يمكن التوفيق بين هذين على هذا النحو. ليش؟ لأن النسبة بينهما ليست هي التباين، بل النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. فبمعنى أن أخبار التعلم كما تشمل موارد العلم الإجمالي كذلك تشمل موارد احتمال الحكم الذي هو موردا لأدلة البراءة الشرعية، فيقع التعارض بينهما وتقدم أخبار التعلم على ماذا؟ على أخبار على أدلة البراءة، لأن أخبار التعلم تدل على تنجيز الحكم في فرض إمكان التعلم. أما أخبار أدلة البراءة تقول عدم العلم معذر. وين عدم العلم؟ عدم العلم تارة يكون في إمكان التعلم فلا يكون منجزا، وفي مورد عدم إمكان التعلم فيكون شنو؟ فيكون معذرا. واضح؟ فإذن حينئذ لا وجه لما ذكر من إمكان التوفيق بينهما بهذا النحو. هذا تمام الكلام في اشتراط جريان أصالة البراءة الشرعية في وجوب اشتراطه بشرطية الفحص. زين. وبعد أن فرغ المصنف عن بيان ما يعتبر في جريان الأصول الثلاث من الاحتياط والبراءة العقلية والبراءة والنقلية، شرع في بيان ما يعتبر في جريان أصالة التخيير في مسألة دوران الأمر بين محذورين. قال: هل يشترط في جريان أصالة التخيير الفحص أم لا يشترط ذلك؟ تبين أن الفحص يشترط وين؟ في البراءة العقلية والنقلية. أما في صالة التخير أيضا يشترط الفحص أم لا؟ نقول الظاهر والاشتراط، وذلك أن موضوع أصالة التخيير متى يكون المكلف مخيرا بين الترك والفعل، وذلك لدوران الأمر بين محذورين لعدم إمكان المخالفة القطعية والموافقة القطعية. وهذا المعنى لا يكون إلا في مورد احتمال ماذا؟ إلا في مورد تساوي الاحتمالين، تساوي الوجوب والحرمة، فيتخير بينهم لعدم إمكان، لأنه إما فاعل وإما تارك. فإذا فعل موافقة احتمالية أكو من جهة مطابقته للوجوب، مخالفة احتمالية موجود من جهة مطابقته للحرمة، وإما أن يكون تارك وياي. فإذا فرض التخيير فرض التساوي، وإلا إذا لم يكن متساويين فيتعين أحدهما، وذلك لإمكان الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. إذ لو كان الوجوب أقوى من الحرمة أو بالعكس ولم يكن متساوي الاحتمال، حينئذ يجب الإتيان بما تعين عليه احتمالان من الوجوب أو الحرمة. متى يمكن فرض التساوي وفرض ماذا أرجحية أحدهما على الآخر؟ فرض الفحص هو أنه نفحص حتى نعلم هل هما متساويين أو أحدهما مرجح على الآخر، وإلا لو لم نفحص لما أمكن لنا أن نجري أصالة التخيير، لأن أصالة التخيير فرضها التساوي، تحقق موضوعها وهو التساوي هو بالفحص. الفحص يحقق لي إما التساوي وإما التعيين. فإذا بعد الفحص شنو تبين التساوي، حينئذ تجري أصالة التخيير. فإذا نقول العقل لا يستقل بالحكم بالتخيير إلا بعد إحراز عدم رجحان أحدهما على الآخر، وإلا إذا أحرز رجحان أحدهما على الآخر فهو المتعين. فإذا متى يحكم العقل بالتخيير؟ إذا أحرزنا عدم الرجحان، وهذا لا يكون إلا بالفحص. بل قد يقال أن وجوب الفحص هنا أولى من وجوب الفحص في البراءة العقلية والنقلية. لماذا؟ لأن وجوب الفحص لأنها هنا علم بجنس التكليف، أعلم بوجود إلزام في البين، ولكن تردد أمر هذا الإلزام بين الوجوب والحرمة، فإذا أصل الإلزام معلوم، إنما أجهل بنوعه. أما في البراءة العقلية والنقلية هناك شك بدوي بالتكليف، شك بالتكليف، لا أكو عندي علم لا بالجنس ولا بالنوع، مع ذلك اشترطتم وجوب الفحص. هنا بعد العلم بأصل الإلزام وإنما الشك في نوعه يكون أولى بوجوب الفحص حينئذ. هذا تمام الكلام في شرطية الفحص في جريان شنو؟ جريان الأصول العملية. قال قدس سره: فالأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والأخبار على وجوب التفقه والتعلم، والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم، بقوله تعالى كما في الخبر: هل لا تعلمت؟ فيقيد بها أخبار البراءة لقوة ظهورها في أن المؤاخذة والاحتجاج من المولى بترك التعلم فيما لم يعلم، يعني في شبهات مو فقط في موارد العلم الإجمالي، لا في الشبهات في العلم الإجمالي التي لا يعلم بعناوينها الفصل،
حتى في الشبهات البدوية، بترك التعلم فيما لم يعلم، مو بترك التعلم فيما علم إجمالا وجهل بخصوصياته، لا بترك العمل. هذا هو في الحقيقة جواب عن إشكال المقدر، وهو أنه لا في الحقيقة بينهما تباين، لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا، فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم إجمالا ففهم. ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي أيضا بعين ما ذكر في البراءة فلا تخفى. هذا، والحمد لله رب العالمين. يأتي إن شاء الله.